بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية كما تلاحظون ذكر الإمام رحمه الله تعالى المعنى الجملي أو الإجمالي لها، يعني معنى قوله مناع للخير معتد أثيم. ولما انتهى من ذكر هذا المعنى ذكر بعد ذلك من قال به من أهل التأويل، ثم قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. لما تسمع الآن قال أهل التأويل كم تتوقع سيذكر من الروايات؟ يعني أقل شيء كم؟ أقل الجمع يعني ثنتين على الأقل، على الأقل ثنتين على من يرى أن أقل الجمع ثنتين. لكن نلاحظ أنه روى ماذا؟ عن قتادة فقط، وجعل قوله هو قول أهل التأويل. ماذا نستفيد من هذا من جهة منهج الطبري رحمه الله تعالى؟ هذا يدل على أن الطبري رحمه الله تعالى كان مستمسكا بالآثار، لا يخرج عن آثار السلف، وقد نص على هذا في مقدمته، نص على هذا بوضوح في مقدمته في أنه يختار من أقوال السلف ولا يخرج عنها. هذا هو منهجه رحمه الله تعالى. إذن هذه تدلنا أيضا على هذا المنهج. وكون يقول بنحو الذي قلنا قال أهل التأويل ويذكر قتادة فقط، هذا فيه تأكيد وتعزيز لهذا المفهوم الذي يذهب إليه في أن الإنسان لا يخرج عن أقوال السلف، أنه لا يخرج عن أقوال السلف. ونحن نقول الآن هنا إن هذا هو منهج الطبري رحمه الله تعالى من باب ذكر أو وصف المنهج له، وليس الآن الحديث عن كيف نتعامل مع ما لو جاءت أقوال أخرى غير قول قتادة عند المتأخرين، لكن ما كلام عن منهج الطبري. مناع للخير، هو ذهب إلى أن الخير بمعنى المال، يعني مناع للمال يعني بخيل بالمال. وكما تلاحظون إذا جاءت صيغة مبالغة، يعني مناع للخير يعني يمنعه من يستحقه. هل ورد في القرآن الخير بمعنى المال؟ إن ترك خيرا الوصية، قالوا الخير هنا ما هو؟ المال. وإنه لحب الخير لشديد. فإذا الخير يطلق على المال وهو معروف في لغة العرب أيضا. لا الخيرات غير، الخيرات تشمل جميع الخيرات، أما الخير فقد يرد في القرآن ويراد به ماذا؟ المال فقط. ومنه هذه الآية. مناع للخير، هذا المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، هل هناك ما يشبهه من حال الكفار في سورة الفجر؟ كيف وصفهم؟ قال كلا بل تكذبون، لا منوال، ولا تحاضون على طعام المسكين. فقوله ولا تحاضون على طعام المسكين، المعنى يقول إلى معنى مناع للخير، يعني المعنى في قوله في مثل قوله ولا تحاضون على طعام المسكين، فإنه يقول إلى نفس المعنى في هذه الآية، لأنهم يمنعون اليتيم ماله ولا يحض بعضهم بعضا على إطعام المسكين، وهذا هو معنى قول مناع للخير. فتلك هي أمثلة من أمثلة منعهم للمال أن يصل إلى من يستحقه. قالوا ولم نكن نطعم المسكين أيضا. وفي آيات طبعا أخرى في هذا الباب. قوله الآن معتد أثيم، معتد هذا الافتعال اللي هو التاء الموجودة في قوله معتد، كما قال الطاهر بن عاشور يقول دلالة على الشدة، وفعيل صيغة مبالغة، يعني أثيم يعني كثير الإثم. ما الفرق بين الاعتداء والإثم من خلال كلام الطبري رحمه الله تعالى؟ علاقة المخلوق بالمخلوق، ولهذا قال هو معتد على الناس وأثيم مع ربه، يعني علاقته بربه. وهذا المعنى أو هذا الفرق أيضا صحيح. طيب إذا لو نظرنا إلى فروق أخرى بين الاعتداء والإثم، لو نظرنا إلى فروق بين الاعتداء والإثم، فقلنا إن الاعتداء هو تعدي الحلال، الاعتداء هو تعدي الحلال، والإثم هو فعل الحرام. هذا أيضا من الفروق التي ذكرت بين الاعتداء والإثم، بين الاعتداء والإثم. وبناء عليه نقول كل اعتداء إثم وليس كل إثم اعتداء. وهذه قضية كل، هذه مهمة جدا لمعرفة الفروق بين الألفاظ. لما قال معتد أثيم، إذا على القول الثاني ذكرت لكم يكون كل اعتداء إثم، لأنه إذا تجاوز الحلال فهو يأثم، لكن إذا كان هذا الإثم في ذاته لم يتجاوز في شيء حرام فإنه يكون أثيم، يعني ارتكب شيئا يؤثمه. أيضا نفس القضية فيما يتعلق بالأفعال، نفس ما ذكره الطبري أيضا ذكره آخرون، قالوا إن فعل فعلا مثل شرب الخمر أو الزنا فإن هذا اعتداء، لأنه يعتدي على ماذا؟ على غيره، على حقوق غيره. والإثم فيما لو شرب خمرا ولم يعتدي، يعني أغلق على نفسه الباب وشرب خمرا، ما الذي تأثم وتضرر بهذا؟ هو وحده. فنعد عمله ماذا؟ إثما. ونعد عمله الأول فيما لو اعتدى على الناس ماذا؟ متعدا، اعتداء. وأيضا يلاحظ أن ما ذكر بعض العلماء في قضية إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق يمكن أن تدخل في مثل هذه الألفاظ التي بينها تقارب، التي بينها تقارب. لكن نلاحظ القرآن في أكثر من موطن يفرق بين الإثم والعدوان، الإثم والعدوان، فدل على أن الإثم مراد به شيء والعدوان مراد به شيء، لكن لو ذكر أحدهما فإنه يدخل في الآخر. فالعرب تسميه في قول سبحانه وتعالى عتل، فسر الإمام رحمه الله تعالى العتل بأنه الجافي الشديد في كفره، ثم قال وكل شديد قوي فالعرب تسميه عتلا. وهذه فائدة مهمة، وهي إيش؟ أصل الألفاظ، يعني ما هو الأصل للفظ عتل؟ أصلها كما ذكر أنه أي شيء شديد وقوي فإن العرب تسميه ماذا؟ عتلا. ولهذا ابن فارس لما ذكر هذه المادة قال أصل صحيح يدل على شدة وقوة في الشيء، ومن ذلك الرجل العتل وهو الشديد القوي المصحح الجسم. قال ومنه العتل أي الجر بشدة، قال ولا يكون إلا بجفاء وشدة، لمال خذوه مثل قول سبحانه على خذوه فاعتلوه، فلا يكون هذا الجر إلا بشدة وجفاء. فإذا هذه المادة من حيث أصل اللغة تدل على هذا المعنى اللي هو معنى الشدة والقوة، الشدة والقوة. وردت الآن في القرآن، نلاحظ أن السلف رحمهم الله تعالى وكذلك ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه أوسع من ماذا؟ من المدلول اللغوي. فكيف نتعامل مع هذه المرويات؟ هل نقول بما أن المعنى اللغوي متفق عليه فإننا نقف مع المتفق ونترك إيش؟ ما عدا ذلك، أو أننا نقبل ما ورد عن السلف؟ يعني إذا واضح الآن الموازنة، يعني عندنا الآن قول أن العتل في اللغة بمعنى كذا، فلو قيل أن العتل هو الجافي الشديد في كفره لأفهم معنى العتل، لكن نلاحظ أن السلف لهم أكثر من معنى في العتل، أكثر من معنى في العتل. هذه الأوصاف لو أردنا أن نقسمها، يعني ننظر هذه الأوصاف لوصف العتل، وكذلك سيأتينا بالزنيم نفسه، في شيء وجه إلى خلق الشخص، يعني كيف خلقه لما قالوا صحيح الجسم الأكول إلى آخره، وفي شيء وجه إلى خلق الشخص، وفي شيء أيضا وجه إلى نفسية الشخص وهي قريبة من الخلق. إذا المقصد من ذلك أن نلاحظ أن هذه الأقوال لا تعدو أن تكون أشارت إلى خلق أو خلق، إلى خلق أو خلق. هذه الإشارة إلى خلق أو خلق في تفسير العتل الأقرب منها من جهة اللغة الأول، ولكن الثاني أيضا يدخل، لأن الشدة في الكفر، الجفاء في الطبع، كثرة الأكل والشرف فيه، صحة الجسم، كلها تدخل في معنى القوة التي ذكرت في أصل اللفظة. وهنا لو رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم عن قال عبارة وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأنه يبين عن المقصود، يبين عن ماذا؟ عن المقصود. وهذا كلام صحيح، لأننا الآن في مثل هذا لا يأتي واحد ويقول والله نقف عند اللغة، وهو الذي اتفقت عليه عبارات السلف وعبارات أهل اللغة. لماذا؟ لأن السلف أسبق من ماذا؟ من اللغويين. فإن لم نحمل كلامهم على أنه لغة، فإن نحمله على أنه إيش؟ تفسير معنى، وهو مرتبط بالأصل اللغوي، مرتبط بالأصل اللغوي، لا يخرج أن يكون نظرة إلى خلق أو نظرة إلى خلق. لننظر الآن بعض العبارات. قال هنا في أول عبارة: والعتل العاتل الشديد المنافق. العاتل الشديد المنافق. السؤال الذي يرد هنا ما هو؟ هل الآية مدنية أو مكية؟ طبعا الآية مكية، والأصل في النفاق هل ظهر في المدينة أو في مكة؟ نعم، ظهور النفاق الأصل فيه أنه ظهر في ماذا؟ في المدينة، يعني هذا هو الأصل في النفاق واشتداده. فإذا تعبير ابن عباس من طريق عطية العوفي أن العاتل الشديد المنافق، هذا يكون من باب النظر إلى الأوصاف، من يتصف بهذا المعنى، بغض النظر عن وقت نزول الآية، بغض النظر عن وقت نزول الآية. وهذه قاعدة مهمة، وهي أننا حينما نريد، يعني حينما نأتي إلى آية من الآيات ونرى أنها نزلت في مساق معين، فهل يجوز لنا أن نحملها على ما يشبه هذا المساق أو لا؟ نقول القاعدة أنه يجوز حملها على ما يشبه هذا المساق، قاعدة أنه يجوز حملها على ما يشبه هذا المساق، حتى ولو كان الذي حدث منه هذا الشيء قد جاء بعد نزول القرآن بفترة. لهذا نجد أن السلف في بعض الآيات يقولون نزلت في القدرية، نزلت في الخوارج، مع أن القدرية والخوارج لم يأتوا إلا بعد انتهاء نزول القرآن. تعبيرهم عن هذا بهذا المعنى يدخل في هذا، أن كل من يصلح أن يدخل في معنى الآية فإنه يدخل فيها. هذه القاعدة العامة لذلك، وهو الذي فعله الآن ابن عباس رضي الله عنه، إن جعلنا أن النفاق كما قلنا أصله في ماذا؟ في المدينة، ولم ينشأ نفاق في مكة. في قوله في السند عندنا وهب الذماري، ونحن نعنى ببعض الأسماء التي ترد قليلا، أما الأسماء المعتادة مجاهد وقتادة وعطادة فلا نعنى به كثيرا. لكن من هو وهب الذماري؟ هذا قالوا كان قد قرأ الكتب وهو من اليمن، روى عنه زيد بن أسلم وعطاء بن يسار، كما هي الرواية عندنا هنا عن عطاء بن يسار. إذن وهب الذماري هذا ممن قرأ كتب السابقين. لما جاء يفسر العتل بهذا التفسير وقال: تبكي السماء والأرض من رجل أتم الله خلقه وأرحب جوفه وأعطاه مقدما من الدنيا ثم يكون ظلوما للناس فذلك العتل الزنين. هل نقبل هذا التفسير أو لا نقبله؟ إن هذا المعنى الذي ذكره هل نقبله أو لا؟ لماذا لا نقبله ولا نرده؟ طيب، لكن هذا المعنى الذي ذكره ذكر في أسانيد منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ننظر إلى المعنى الذي ذكره، هل المعنى الذي ذكره فيه إشكال، يعني من جهة كونه معنى صحيح ومعنى صحيح ولا لا؟ جميل. وهذا المعنى الذي ذكره ينطبق على معنى العتل ولا ما ينطبق؟ ينطبق. فإذا هذا أقرب ما يكون اجتهاد منه، ما له علاقة بالكتب، هذا أقرب ما يكون أنه اجتهاد منه. حتى لو وجد في الكتب السابقة مثل هذا التعبير، يعني بعبارات أو هذه اللغات القديمة، فإنه أيضا يدخل في هذا المعنى، لأن الكلام الآن في وصف هذا العتل. احنا قلنا أن الأوصاف في العتل إما أن تذهب إلى المعنى إلى 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 الخلق أو الخلق، إلى الخلق أو الخلق. كذلك عن عبيد بن عمير قال: العتل الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان إلى آخره، وهذا أيضا مثل الأول، وإن كان في هذا إضافات من جهة الغيبيات، لما قال أنه يدفع الملك من أولئك 70,000 دفعة في جهنم، هذا المقطع هو الذي نتوقف فيه. أما معنى العتل نفسه فلا نتوقف فيه أنه صحيح. لماذا توقفنا في إثبات أن الملك يدفع 70,000 منهم دفعة واحدة؟ لأنه أمر غيبي، والأمر الغيبي لابد فيه من ماذا؟ من خبر عن معصوم. وما دام لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتوقف فيه. إذا في كلام شيء صحيح نقبله لأنه من جهة المعنى، وفي شيء لا يرتبط بماذا؟ بالغيب، فنتوقف فيه. عبيد بن عمير أيضا مر سابقا وهو قاص أهل مكة، قاص أهل مكة، وكان ابن عمر يجلس إليه ويقول لله در ابن قتادة ماذا يأتي به، وهذا من باب إيش؟ تزكية عبيد بن عمير. ما المراد بالقاص؟ الواعظ، يعني القاص هو ماذا؟ الواعظ. وهذه مهمة ابتدأت من عهد الصحابة، ولذا كان هناك قصاص من التابعين منهم عبيد بن عمير في مكة. لعلكم تذكرون أثر مشهور جدا عن علي بن أبي طالب، وكذلك نسب إلى غيره، نسب إلى ابن عباس أيضا، أنه مر بقاص يقص، فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. ما مراد علي رضي الله عنه لما قال أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ هذا واعظ، هذا واعظ، ويعظ بماذا؟ يعظ بالكتاب وبالسنة، يعني أغلب بعضهم سيكون مرتبط بماذا؟ بالكتاب. لما قاله أتعرف الناسخ والمنسوخ، ما مراد علي رضي الله عنه بالناسخ والمنسوخ؟ اللي هو في لفظه العام، يعني هنا ينتبه إلى فائدة مهمة جدا، وهي أن مراد علي رضي الله عنه بالناسخ والمنسوخ هنا ليس النسخ الاصطلاحي الذي نعرفه لرفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، وإنما مراده رفع أي جزء من معنى الآية، سواء كان بنسخ كلي مثل النسخ الاصطلاحي المتأخر، أو كان بتخصيص عام، أو كان بتفكيد مطلق، أو كان باستثناء، أو كان ببيان مجمل، كل هذا يدخل في معنى كلام علي رضي الله عنه. ولماذا نبهه؟ لأنه قد يحمل الناس على معنى عام وهو إيش؟ مخصص. يعني قد يحمل الناس على معنى عام وهو مخصص، وأنتم تعلمون أن الطبيعة في الوعاظ ما هي؟ طبيعة الإنذار ولا الترغيب؟ الإنذار. يعني الطبيعة في الوعاظ طبيعة الإنذار أكثر من طبيعة إيش؟ الترغيب. وقد يأتي إلى آيات ويحملها على الإنذار على العموم، وفيها تخصيصات أو تقييدات، أو أنها تكون مجملة وفيها بيانات إلى آخره. إذن هذا هو مراد علي رضي الله تعالى عنه. نرجع الآن إلى أبي رزين، قال مر العتل الشديد، وقال مر العتل الصحيح، وفي رواية أخرى عنه قال العتل الصحيح الشديد. وهذا يدل على أن أبي رزين يفسر العتل بهذين المعنيين، اللي هو الصحيح والشديد، الصحيح والشديد. أما القاسم وهو في الرواية الأخرى في قول حدثني يونس، القاسم مولى معاوية هو عبد الرحمن الشامي، ويقال مولى يزيد بن معاوية في سنة 112 وقيل 118، وهذا يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل، مدام توفي 112 و114 نعلم أن هذا الإسناد فيه يعني فيه إرسال ولا لا. طيب كذلك موسى بن عقبة توفي سنة 141 صاحب المغازي، نفس القضية نجد أن فيه أيضا هذا الإرسال، وقد يكون فيه أكثر من راوي ساقط لأنه نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا نسأل سؤال، لماذا لم يعترض ابن جرير الطبري على هذه الآثار وهي في محل من الضعف عند المحدثين حينما يتعاملون مع هذه؟ يقولون هذا ضعيف لأنه إيش؟ مرسل. فأيضا نفس القضية القاعدة سبقا ذكرناها، ننظر في هذا المعنى المذكور، هل هذا المعنى المذكور فيه إشكال من جهة المعنى؟ أليس يدخل في ضمن الآية؟ يدخل. لكن ما هي الإشكالية هنا؟ أننا لا يصح أن ننسب هذا التفسير لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن نستفيد من هذه الروايات، ولكن لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا من باب الجزم، لا نقوله من باب الجزم، وهذه قضية مهمة جدا. لماذا؟ لأن بعض من يأتي إلى مثل هذه الكتب والآثار يأتي إلى الآثار واحدا واحدا ثم يبدأ يتكلم عنها واحدا واحدا، إذا نظرت إليها تجد أن أغلبها على طريقة المحدثين ستسقط، لكن ليس هذا هو النظر الصحيح في التعامل مع رواية التفسير عند المتقدمين فضلا حتى عند إيش؟ المتأخرين. وإنما ابتدأ النظر في المرويات نظرا دقيقا ووضع على مسطرة المحدثين في هذا العصر. أما قبله فهي تتناقل في كتب المفسرين وتعملون معها. لكن الكبار منهم مثل ابن جرير الطبري، البغوي، ابن كثير، أيضا ابن عطية وغيرهم من المحققين، ما كانوا يتلون مثل هذه الآثار ويجعلونها إيش مسندة إلى النبي مثل ما يسند غيره من الصحيح، وإنما يستفيدون منها، إنما يستفيدون منها ما دامت في إطار المعنى لم تخالف ما ذكر في جمهور أقوال السلف. وهذه قاعدة مهمة جدا، وإشارة إلى كيفية التعامل مع بعض ما يرد من الآثار الضعيفة في التفسير. الحسن هنا في تفسيره قال: فاحش الخلق لئيم الضريبة. الضريبة يعني الطبيعة والسجية، يعني إذا الآن هذا خلقه فاحش، يعني أنه بمعنى أنه إيش تعلم الفحش، وطبعه أيضا لئيم. فإذا هذا جمع بين ماذا؟ جمع بين أصل الطباع والتطبع، أصل الطباع والتطبع. وهذا كان في إشارة إلى أن العتل هو الذي يجتمع في مثل هذه الأشياء. سنأتي إن شاء الله إلى تعليق أخير فيها. طبعا الرواية بعدها عن قتادة ثم قال الحسن وقتادة، لعل الصواب حدثنا سعيد قوله عتل قال الحسن وقتادة، قال الحسن وقتادة، أو عن قتادة قال الحسن، لأن طريقة الرواية هكذا فيها إشكال، فيها خلل من جهة وجود قتادة مرتين في السند، ولعله ظاهر لكم، لأنه قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله عتل بعد ذلك زنيم قال الحسن وقتادة، هذا لا يتناسب مع الرواية بهذا الشكل. طبعا أورد مرة أخرى رواية عن زيد بن أسلم، وهي الرواية توافق ما ذكره الذماري نفسها. ثم طبعا تلاحظون أن المراوي هو زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك زيد بن أسلم عن عطاء عن وهب الذماري. عندنا بعد ذلك كل هذه الآثار على أنه الكافر اللئيم والفاحش اللئيم الضريبة وشديد الأشر يعني القوة والبطش والعتل الشديد، هذه كل ما ورد الآن في العتل، كل ما ورد في العتل. وكما قلت لكم لو أردنا نجمع هذه المعاني كلها قد نجمع 5-6 أوصاف من هذه الأوصاف التي ذكرت. السؤال الذي يرد: هل يلزم من وصف الإنسان بأنه عتل أن تجتمع فيه هذه الصفات كلها، أو يكفي أن تجتمع فيه بعض هذه الصفات؟ نقول بعض هذه إيش الصفات، فمن اجتمعت فيه بعض هذه الصفات فإنه يدخل في معنى ماذا؟ العتل، معنى العتل. وهنا فائدة مهمة جدا من ناحية المفردات، أن بعض المفردات اللغوية هي لفظة لكن معناها لا يفهم إلا بماذا؟ بتعدد الأوصاف المنبثقة من هذه اللفظة، تعدد الأوصاف المنبثقة من هذه اللفظة. بمعنى أننا لما نأتي مثلا إلى قول سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا، لما نأتي نعبر عن المور سنجد أن له معاني متعددة، كل واحد منها في الحقيقة جزء من المعنى وليس هو كل المعنى، هو جزء من المعنى وليس كل المعنى. فالتعبير عنه بأجزائه، التعبير عنه بأجزائه لا يعني أن المور قد وقع فيه اختلاف، وإنما نقول المور هو مجموع هذه الأقوال، وكل منهم وصف جزءا من معنى المور ولم يأتي به على كمال معناه من جهة اللغة. فجمع هذه كلها يعتبر هو معنى المور الذي هو ذهاب واضطراب ومجيء على سبيل التكفؤ، يعني أن السماء تهتز وتتكفأ، فهذا معنى ماذا؟ المور. وهذا في ألفاظ باللغة، وكذلك مرتبطة بالقرآن مجموعة من الألفاظ لها نفس المعنى، وسيأتينا في زنيم. نعم، لأنه بعضهم قد ما يكون أكولا شروبا لكنه عتل، يعني شديد جاف غليظ، ويلقى مسمى نفسه عتل. أين أو بزنامتها؟ نعم. أيضا كما تلاحظون في الزنيم وقع يعني أيضا اختلاف واضح جدا بين السلف في التعبير عن الزنيم. إذا رجعنا إلى أصل اللفظة في لغة العرب في الزنيم ما هو، معذرة قبل لعلنا نتكلم عن بعد ذلك، في قوله بعد ذلك الطبري رحمه الله تعالى جعلها بمعنى مع ذلك. إذا كانت مع ذلك تكون بعد ذلك مرتبطة بزنين أو مرتبطة بعتل؟ نقول عتل مع ذلك زنين، أو هي معنى عتل وزنيم مع ذلك، هذا معناها على رأي الطبري، يعني عتل وزنيم مع ذلك. إذن هو جعل الآن بعد ذلك مرتبطة بإيش؟ بزنيم، مرتبطة بزنيم على هذا التأويل. وبعض المفسرين جعلها مرتبطة بماذا؟ بعتل، يعني عتل بعد ذلك، يعني بعد هذه الأوصاف التي وصفت سابقا. وهذا إذا صح فيه الوجهان فإنه يدخل في أحد أبواب الأوقاف الموجودة عندنا في القرآن. ما هو الوقف المناسب الذي نجعله على قوله عتل بعد ذلك زنيم؟ أي وقف؟ الأوقاف اللي عندنا في القرآن ما هي؟ لا القرآن، في القرآن اللي هو اللازم والجائز والوصل الأولى والوقف الأولى والمتعانق. نعم المتعانق، بمعنى أن جملة التعانق أو شبه الجملة اللي هو قوله بعد ذلك. إذا قلنا عتل بعد ذلك جعلناها مرتبطة بماذا؟ بعتل. وإذا قلنا عتل ثم قلنا بعد ذلك زنيم جعلناها مرتبطة بماذا؟ بزنيم. لكن لا شك أن ليست محلا للوقف، لكن الإشارة إلى أن الأنسب فيها لو كانت يجوز فيها وقفا تكون من باب إيش؟ التعانق، يعني إما أن تنسب لما قبلها فيكون لها معنى، أو تنسب إلى ما بعدها فيكون لها معنى. الزنيم مأخوذ من زنمة الشاه كما قال صاحب المفردات الراغب الأصفهاني، قال وهما زنمتان متدليتان من أذنها يعني أذن الشاه أو من الحلق، يعني زنمتان متدليتان من الأذن أو من الحلق. لام مادة زنمة إذا تأملناها أن تدل على ماذا؟ على زيادة على الشيء، زيادة على الشيء. فالآن كل المذكور في المعنى اللغوي يعود إلى أن الزنيم أو الزنم هو الزائد على الشيء، ومنه سمي الملصق بالقوم وليس منهم سمي زنيما. إيش العلاقة بين الزنيم الذي الملصق وبين المعنى اللغوي؟ الزيادة. ولهذا حسان لما هجى أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه لما كان مشركا وهجى، قال وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، القدح الفرد. ها هنا فائدة مهمة جدا مرتبطة بماذا؟ بقضية الأشعار، الشواهد الشعرية. وأنا أدعو دائما طلاب العلم لأن يعنوا بهذه الشواهد، لأن أسلافنا رحمهم الله تعالى أمثال الطبري وأبي عبيدة مع المثنى والفرة وغيرهم من اللغويين ومفسرين لم يكن اعتناؤهم بالشاهد الشعري زائدا أو عبثا، ولكن نحن انقطعنا عن تعلم هذه الأشعار. وإذا أردت أن تعرف حسن ولطافة ارتباط هذا البيت المذكور بهذا المعنى الذي في الآية ارجع إلى أصل الشعر الذي قيل واقرأه، ستجد أنه ينفتح لك شيء قد يكون خافيا عليك قبلا. فلاحظوا الآن عندنا هذه قصيدة حسان رضي الله عنه، هي 8 أبيات تقريبا. يقول لقد علم الأقوام أن ابن هاشم هو الغصن ذو الأفنان لا الواحد الوغد. طبعا هو الآن يريد أن يهجم بن سفيان بن حرب بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال سفيان كما قال حسان أسلك كسل الشعرم العجيب. كيف سيفعل؟ طبعا استعان بأبي بكر وأخبره ببعض القضايا المرتبطة بالنسب، فانظر كيف سبك هذا المعنى. آسف بالحارث، أنا أقول الحرب معذرة، سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث. قال وما لك فيهم محتد يعرفونه فدونك مثلما لصق القرد، وأبلغ أبا سفيان عني رسالة فما لك من إصدار عزم ولا ورد، وإن ثناء المجد من آل هاشم بنو بنتي مخزوم ووالدك العبد. وهذه يعني مربط الأمر الآن سنرجع إليه بعد قليل. قال وما ولدت أثناء زهرة منكم كريما ولم يقرب عجائزك المجد، يعني رده إلى ماذا؟ إلى أمهاته. ولست كعباس ولا كابن أمه، ولكن هجين ليس يورى له زند، وكنت دعيا نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، وإن امرأ كانت سمية أمه وسمراء مغلوب إذا بلغ الجهد. من هذه مثل سلة السيف على أبي سفيان رضي الله عنه طبعا لما كان كما قلنا يشتكي كافرا. لما قال ووالدك العبد هو الآن نسبه إلى جده أبا أمه وهو موهب غلام عبد مناف، وكانت أم أبي سفيان سمية بنت موهب هذا. إذن كأنه الآن قلل من شأنه في أنه إيش من أبناء الإماء، من أبناء ماذا؟ الإماء. فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا، وكما قال سله سل الشعرة وهجاه في ماذا؟ في أصله من أمه، لم يهجوه في أصله من أبيه لا يستطيع لأن الأصل واحد. فلما هجاه من أمه أحسن في هذا وأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نقرأ هذه الأبيات وعندنا تصور للحدث الذي كان، فإنه يتبين لنا يعني لطافة هذا الاستشهاد الذي استشهد به الطبري رحمه الله تعالى. أنا اخترت هذا المثال ولا في أمثلة كثيرة فقط لكي أنبهكم على أن تعنوا بهذه الشواهد وأن ترجعوا إليها في أصولها. أيضا نحتاج إلى لما قال وأنت ذنيم، طبعا في رواية عندنا كما قال دعي لكن هي روايات، قال الراكب كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. هذا يرتبط بعادة من عادات العرب، وذلك أن الراكب كما قالوا يعلق قدحه في آخر رحلة عند فراغه من ترحاله ويجعله خلفه، يعني آخر شيء يحمله المسافر من رحله ما هو؟ هذا القدح. وأين يضعه؟ خلفه، يعني زيادة صار، يعني كأنه زائد. وهذا الذي يريده حسان لما قال وأنت ذنيم نيط في آل هاشم، فشبهه بماذا؟ القدح الفرد، كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. فهذا يتضح لنا كيف تأتى هذا المعنى الذي استشهد به، أو هذا البيت الذي استشهد به في معنى ذنيم. أيضا الآخر قال ذنيم ليس يعرف من أبوه، هذه واضحة أن المراد به يعني كما يقال ولد الزنا الذي يرمى ولا يعرف من أبوه. إذا كلها بمعنى الدعي الآن، أن الذي ألصق بقوم وليس منهم. ثم ذكر بعد ذلك كما تلاحظون أقوال، منها أنه نسب إلى شخص معين مثل ما قيل الأخنس بن شريق وسبق كلام الكلبي في ذلك، ومنها أنه نسب الذنيم إلى الأسود بن عبد يغوث ولكن الطبري رده لأنه ليس ذنيما لأنه من بني زهرة. ثم ذكر الروايات الواردة عن السلف. لاحظوا أن رواية سعيد بن جبير قال حدثنا بن حميد قال حدثنا مهران قال الذنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها الملصق، يعني الذنيم الذي يعرف بالشر مثل الذي يعرف كما تعرف الشاة بإيش؟ بزنمتها. إذن الآن هذا جعله وصفا خلقيا أو خلقيا، هذا رده إلى الوصف الخلقي، رده إلى الوصف الخلقي أنه معروف بالشر. وهذا ستتابع عليه كلمات المفسرين أيضا، يعني بعضهم سيذكر هذا المعنى. طيب من قال أن الذنيم الملحق النسب أو الدعي، فهذا الآن من هل هو من جهة الخلق أو من جهة الخلق؟ إن الخلق يعني نسبة يعني ذهب إلى النسب، ما دام ذهب إلى النسب فكأنه اتجه إلى ماذا؟ إلى الخلق، يعني من أبوه من أمه، وليس لها علاقة بماذا؟ بالخلق، يعني ليس لها علاقة بالخلق. وقس على ذلك طبعا الأمثلة التي أوردها في أقوال المفسرين. نأخذ بعض اللطائف. ابن عباس يقول في قوله بعد ذلك ذنيم قال نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تطع كل حلاف مهين، إلى أن قال فلم نعرفه، يعني من هو هذا الرجل، حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذنيم قال فعرفناه له زنمة كزنمة الشاه. إذن هنا الآن لما ننظر هذه الرواية نقول إذن إن هناك شخص من قريش له زنمة معروف بها، وهو المقصود الأول في هذه الآية. لكن ألا تلاحظون أن ابن عباس يفسر على أنه كأنه شاهد الحدث، مع أننا نعلم أن ابن عباس أكثر ما قيل أنه ولد قبل الهجرة بكم؟ ذات سنين. إذن قطعا هو لم يحدث أو لم يشاهد هذا الحدث لأن السورة مكية، لأن السورة مكية. فكيف نتعامل مع رواية ابن عباس هذه؟ طبعا لما يأتي بعض المخالفين ولا يفهم طريقة التعبير في التفسير، طريقة السلف في تعبيراتهم، يقول هذا ابن عباس كذاب، كيف يقول هذا الكلام؟ وهذا قد وقع، يعني واحد من المعاصرين كتب في أسباب النزول كتابا وجعل ابن عباس كذاب، يعني نص بتكذيب ابن عباس، ولا شك أن هذا خلل أصلا في أصل المنهج، وكونه أصلا عدم احترام أقوال المتقدمين وخصوص الصحابة وغيره هذا منزوع منه، فقطعا يجيز نفسه وبيح نفسه يقول مثل هذا. لكن نقول أن ابن عباس حينما نجد عنده مثل هذا نعلم علم اليقين أنه لا يريد المعاني الظاهرة لهذا، وإنما يريد النقل عن من؟ عن الصحابة. ولهذا نلاحظ مثلا في قوله سبحانه وتعالى وأنزل عشيرتك الأقربين، يقول لما نزل قوله وأنزل عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا الحديث، فنعرف قطعا أن ابن عباس لم يشاهد هذه الحادثة لأنها متقدمة جدا. فهل نقول لا نقبل هذه الرواية عن ابن عباس لأنه لم يشاهدها؟ نقول لا. ولهذا لابد من جعل ضوابط طلاب العلم في كيفية التعامل مع هذه الروايات، أن نعلم أن ابن عباس لا يريد نفسه، وإنما هو يحكي عن من فسر قبله، من فسر قبله. على العموم هو في نهاية الرواية بأي شكل كانت هي تشير إلى أنه يوجد رجل من قريش له زنمة معروف بها، يعني عنده في جلده زيادة، هل هي في أنفه هل في رقبته أي كان، يعني الاختلاف في مكانها لا يؤثر على وجود هذا الشخص الذي بهذه الصفة. فإذا رجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى الخلق، ليس كذلك؟ يعني رجعت إلى خلقة الرجل. ابن إدريس يقول عن أصحاب التفسير، وأنا لم أنتبه لهذه الرواية وكنت أريد لو انتبهت لها نحدد زمن ابن إدريس هذا. لماذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد عبارة أصحاب التفسير هذا مصطلح، يعني كأننا نقول إن ابن إدريس لما قال أصحاب التفسير كأنه هناك أناس تخصصوا في ماذا؟ في علم التفسير وهم معروفون، فهذا يدخل في ماذا؟ في تاريخ التفسير. يعني لو واحد يكتب تاريخ التفسير يعني متى بدأ يطلق على المفسرين أصحاب التفسير وغيره يستفيد من مثل هذه العبارة. وهناك طبعا عبارات أخرى مرت علينا كثيرا في هذا الكتاب ونبهنا عليه متعلق بتاريخ التفسير. قولهم المريب أو قولهم الظلوم أو قولهم يعرف بأبنة أي بتهمة أو قولهم، هذه الأقوال كلها اللي في الزنيم هي كلها كما تلاحظون أنها راجعة إلى ماذا؟ إلى معنى التهمة، إلى معنى التهمة، أنه متهم، متهم في ماذا؟ في لصوقه بهؤلاء القوم. وكل هذا راجع كما تلاحظون إلى ماذا؟ إلى الخلق. المشكل عندنا هنا أو قبل المشكل عندنا لما قال إسحاق أبو إسحاق وسمعت الناس في إمرة زياد يقولون العتل الدعي، هل ورد عندنا في العتل هناك معنى الدعي؟ كيف؟ في العتل ذهبت إلى الجافي الشديد إلى آخره، الدعي في الزنيم، فهذا مشكل. لماذا؟ لأن العتل لما فسره أنه المراد به الدعي هذا مشكل من جهتين، أنه مفترض أن يكون هذا في تفسير العتل وليس في تفسير الزنيم. قضية ثانية أنه ربطنا بماذا؟ بإمرة زياد. لماذا ربطنا بإمرة زياد؟ يعني ما العلاقة؟ لا، قضية مرتبطة بالتاريخ. أي نعم، كان يقال زياد ابن أبيه، نعم، وكان ينسب إلى الإسلام، فإذن كأنه أراد أن يشير إلى أن الناس كانوا يصطلحون على هذا المعنى، يصطلحون على هذا المعنى، فهذا المعنى مشكل أن يراد بالعتل هو الدعي، ولعله لقرب العتل والزنيم ذهب إسحاق إلى هذا المعنى أنه في العتل، وإن كان الأقرب أن يكون في ماذا؟ في الزنيم وليس في العتل. وكذلك الرواية التي بعده أيضا لما قال الزنيم أنه الجلف الجافي الأكل الشروب هذا أخذناه في ماذا؟ في العتل، فالأقرب أن يكون فسر العتل الزنيم وذكر هذا الكلام فيكون مراده العتل وليس مراده الزنيم، وليس مراده الزنيم. أما من قاله هي علامة الكفر أو هو الفاجر أو هو الذي يعرف باللؤم، علامة الكفر هنا هذه أين ستكون؟ هل ستكون في الدنيا أو في الآخرة؟ كيف نعرف علامة الكفر في الدنيا؟ يعني الزنيم علامة الكفر في الدنيا؟ لا لا لا، هو لما نقول أن الزنيم في هذا الرجل علامة الكفر، إن كنا نظرنا إلى الزنيم بمعنى الخلقة فنقول إنه قد استدل بكفره بزنمة الموجودة فيه، لكن كذا كان الزنيم بمعنى الوصف فلا يكفي في هذا أن يدرك. أن لا يكفي أن يدرك، وسيرتبط بما بعده لما يقول سنسمه على الخرطوم اللي في معنى الزنين، ولهذا بعضهم سيربط هذه الزنين بقوله الخرطوم اللي يقول سنسمه على الخرطوم. لكن المقصد من هذا أنه جماع عباراتهم كما نلاحظ ترجع إلى معنى الدعي، إلى معنى ماذا؟ الدعي الملصق بالقوم، إلى معنى الدعي الملصق بالقوم. ثم تأتي بعض الأخلاق التي قد تكون يعني قد تكون من أوصاف من يكونون بهذا الشكل، ولكن ليس دائما. ولهذا يعرف أن الإنسان إذا كان غريبا، فإذا دخل ديار قوم كان غريبا، فإنه لا يحتشم لنفسه مثل ما لو كان بين أهله. وهذه قضية طبعا معروفة لكن ليست لازمة، يعني لا يلزم أنه كل من يوصف بأنه زنين مثلا إذا قلنا أنه دعي أو لم يعرف أبوه أو كذا أن يكون بهذه المثابة، لكن تكاد تكون يعني صفة مقاربة لهذا. وقد أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا تحليل يعني نفسية مثل هذا الرجل الزنيم، مثل هذا الرجل الزنيم. فإذا خلاصة الأمر نقول إن الزنيم إما أن يكون المراد رجل به زنمة وعرف بها، وإما أن يكون الزنيم هو الدعي الذي ألصق بمن ليس منهم، وإما أن يكون الزنين هي علامات على أخلاقيات عنده مرتبطة بكونه دعيا مثل الفجور والظلم واللؤم والكفر، فهذه ملحقة به لأنه دعي فلا يأبه بما يفعل. فإذا يكون العتل الجافي الغليظ والزنين الدعي الملصق بالقوم الذي قد أتى مثل هذه الأمور من الأوصاف. نعم، هل في سؤال أو استفسار؟ نعم. والحقيقة الطبري رحمه الله تعالى بما أنه كان صاحب آثار فأحيانا يكثر من هذه الآثار ويفرقها، يعني يقسمها، فهل هو كان رحمه الله تعالى يقسمها عن قصد أو عن غير قصد وإنما أراد أن يروي بالألفاظ، لا تستطيع أن تحدد هذه المنهجية له دائما، لا هذه ولا تلك. أحيانا يجمع أقوال متغايرة في الألفاظ فيجعلها بمعنى واحد، وأحيانا يفرق هذه الأقوال متغيرة على أقوال متعددة، يعني يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. وابن عطية أحيانا يستدرك عليه في مثل هذا، نقول أنه أدخل في هذا القول ما ليس منه، مثل أنه العتل الدعي أو الرواية الأخرى أن العتل آسف الزنيم أنه العتل الدعي أو أن الزنيم هو الجلد الجافي، هذه تتناسب في تفسير ماذا؟ العتل، وليست في تفسير الزنيم. لكن أنا لا أحب أن يستعجل في مثل هذا على الإمام حتى يعني يتبين بدقة أنه رحمه الله تعالى قد يعني أخلى في مثل هذا الموطن بذكر بعض المرويات التي ليست في مكانها، التي ليست في مكاننا. إلى هو الآن ليست علاقة الراجح، إيه، لكن هو كلامه الآن عن أنه يضع بعض الأقوال في غير أماكنها. العتل بمعنى الدعي المتصور أنه يكون وين؟ في تفسير عتل. ولما جاء يفسر الزنين بمعنى الجلف الجاف الغليظ عن أبي رزين، هذا كان يشير إلى ماذا؟ أعاسف عن شير بن حوشب اللي هو الجلف الجافي لأكل الشرو، هذا ليس تفسير الزنيم إنه تفسير لماذا؟ للعتل. هذا الإشكال، يعني وجه الإشكال هنا إن هذه الروايات لا تتناسب مع تفسير الزنيم وإنما تتناسب مع تفسير العتل. نعم، لا ما نحتاجه في مثل ابن عباس، إذا حدد شخصا لا نحتاج إلى أن نرجع للسند، لأن حتى تحديد الشخص لا يؤثر على المعنى، يعني تحديد الشخص أن المقصود به فلان لا يؤثر على المعنى. ممكن أن الزنيم شخص معين، ما في إشكال هذا، لا عدم الحاجة في مثل، نعم في مثل هذا عدم الحاجة لتحقق الإسناد، لأنه هذا الزنيم إذا كان دعيا، إذا كان دعيا بالفعل فهو يعني يدخل في الوصف سواء قلناه هو أو لم نقله، سواء قلناه ولم نقله فهو يدخل، مدام فيه وصف أنه دعي وأنه انتسب إلى غير قومه فإنه زنيم على نفس المعنى اللغوي، ليس هناك أي غضاضة فإن يقال إنه هو المراد، لكن كما قلنا ليس هو المراد فقط وإنما المراد هو ومن على شاكلته. إيه نعم نعم، إذا ورد من طرق متعددة خلاص، أن تلاحظ أن ورد من طرق متعددة عن ابن عباس وعن غيره فيحمل على أن هناك شخص يوصف بهذا. طبعا إذا ورد عن مفسر أكثر من رواية كما تلاحظون في مثل هذا، هل هي أيضا نفس ما نعمل مع اختلاف المفسرين عموما، يعني هل الروايات متعددة عن المفسر الواحد، هل هي روايات متناقضة أو متنوعة. إذا كانت متناقضة فيقع إشكال هنا، لابد من ماذا؟ من الترجيح بينها. أما إذا كانت متنوعة والآية تحتملها فإنه يحمل على جميع المعاني كقاعدة ما لو اختلف أكثر من مفسر. نعم. إذا قلنا قد يحصل إشكال فيما لو قرأ قصيدة حسان فيظن أن المراد بالآية اللي هو إيش أبو سفيان، نقول لا، هذا طبعا لأنه لما تعرف أنت أصلا وجه الشاهد، يعني ماذا جاء بهذا البيت للدلالة اللغوية فقط، أن العرب تطلق كذا فقط، هذا يزول، يعني يزول. لا لا لا، ليس لها علاقة، الشواذ الشعرية ليس لها علاقة بأسباب النزول، لا علاقة بالمعاني والدلالات. أي نعم كثير. لو قاعدة ابن جرير رحمه الله تعالى أن يذكر ما عنده من الأسانيد، أن يذكر ما عنده من الأسانيد سواء كان إسنادا واحدا أو أكثر من إسناد، مثل ما يفعل مع مجاهد، يكرر الطرق عن مجاهد وحين يكرر الطرق عن ابن عباس، لأنه حريص على إيراد جميع ما عنده من الآثار. هذا هو منهجه الظاهر بالكتاب، وهو الذي جعل بعض العلماء يظن أنه كتاب إيش آثار وليس فيه رأي، يعني هو الذي جعل بعض يظن كتاب آثار وليس فيه رأي. ولكن كما تلاحظون لما نقرأ مثل هذا مثل بهذه الطريقة نجدنا نرجع إلى ماذا؟ إلى الرأي، ليس كذلك؟ يعني لأن ابن جرير بما أنه لم يعترض على هذه المعاني ذكرها فدل على أن كل المعاني عنده ماذا؟ صحيحة في الأصل، لم يعني ينص على بطلان شيء منها أو على ضعف شيء منها، فكان كل هذه المعاني داخلة في معنى العتل وداخلة في معنى الزني، ولو كان عنده اعتراض على شيء منها لوجه إليه الاعتراض. لعله آخر سؤال عشان نمشي. لا، ابن جرير كان مسندا بنفسه، لذا لا يعتمد على مثل هذا، يعتمد مرويات التفسير في الغالب ليست من طرق كتب المحدثين من مصنف الطيالسي وغيره، ويعتمد على الروايات التي عنده. نعم شيخ خالد. اي سياتي. لا، هذه الزيادات، هذه الله اعلم، هذه الزيادات الله اعلم بها، لكن كونه الوليد يعني هو الذي نسب انه الزني مدعي، لا، الزيادات هذه الله اعلم بها، لكن كونه هو الذي قصد بانه الزني، نعم. ولذا سياتي ان كان ذا مال ومنين المقصود بها الوليد عند الكثير، ولهذا بعض المفسرين يسميها الوحيد، لأنه قال ذرني ومن خلقته وحيدا، فهو هو، لكن الرواية بهذه الطريقة الله أعلم بها، يعني التفاصيل اللي ذكرتها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.